وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها في ميزان حسناتنا يوم لقاء ربنا الكريم وهو راض عنا جميعا إن شاء الله. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله، ونقر جميعا للحبيب المصطفى بأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورضوانك. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشملنا مع هذه الصفوة المباركة الكريمة الطيبة الطاهرة. اللهم اشملنا معهم بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك، فأنت يا ربنا خير من سئل وأنت أكرم من أجاب. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والله يعلم حجم السرور الذي يملأ قلوبنا ونحن يتجدد اللقاء بحضراتكم، ونحن نلتقي بحضراتكم في هذا البرنامج الذي يعتمد على هدي القرآن الكريم، ويعتمد على ما يفتح الله به، ويعتمد على ما يفتح الله به علينا جميعا من فضله وكرمه. أسأل الله أن يجعلنا أهلا للقرآن ولتحقيق الخير والفائدة من القرآن، وأن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، موضوعنا هذه الليلة هو تتمة لموضوع الحلقة الماضية التي خصصناها لدروس من الهجرة، ونقول هذه الليلة تتمة لموضوع اللقاء الماضي، نقول بأن باب الهجرة لا يزال مفتوحا لنا ولكل من يأتي بعدنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، فاز بأجر الهجرة سلفنا الصالح الكريم، وعلى رأسهم سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فاز المهاجرون بالأجر والمثوبة ورفيع المنزلة عند الله، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. وفاز الأنصار رضي الله عنهم بأجر الإيواء والنصرة، فجزاهم الله عنا كذلك خير الجزاء. ولا يمكن أبدا أن نسوي بين من هاجر قبل الفتح ومن هاجر بعد الفتح ومن يريد الهجرة اليوم. حيث قال سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور المعروف لحضراتكم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أيها الأحباب، لا هجرة بمعناها الشرعي المعروف، حيث كان السابقون إلى الإسلام يتحملون عناء ومشقة الهجرة إلى المدينة المنورة التي شرفت بمقدم خير خلق الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أبدا أن يتساوى هؤلاء الذين واجهوا تعنت المشركين وتعذيب المشركين لهم حتى تمت لهم الهجرة، والله يعلم كيف عانوا حتى وصلوا إلى المدينة المنورة. قلنا لحضراتكم لا يستوي هذا مع ذاك، ومع ذلك كله فإن ربنا الكريم تبارك وتعالى شاء أن يفتح باب الهجرة إلى يوم القيامة لمن جاءوا من خلف الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولعل ذلك يتضح بجلاء من الحديث الصحيح كذلك: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أحبتي في الله، اسمحوا لنا أن نقرأ الليلة آيات بينات من سورة النساء، وفيها يقول رب العزة، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ومن يهاجر إلى الله ورسوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظلموا أنفسهم بتقاعسهم ظلموا أنفسهم ببقائهم في دار الشرك والكفر عرضة للفتنة في دينهم، وقد فتنوا في دينهم يوم بدر، فبعضهم نظر إلى المسلمين فوجدهم قلة في مقابل أعداد المشركين وارتد، وبعضهم أرغم على الخروج مع المشركين فقاتلوا إخوانهم وفسقوا عن طاعة الله ورسوله، وتلك والله هي الفتنة وتلك والله هي المحنة. هؤلاء عندما تتوفاهم الملائكة ويسألونهم على سبيل التقريع والتوبيخ والتأنيب فيما كنتم، يردون بحجة واهية تافهة لا يستند إليها وليست حجة. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. يتعللون بضعفهم. ترد عليهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نعم، كانت أرض الله واسعة، وكانت يثرب أو كانت المدينة المنورة بصاحبها صلى الله عليه وسلم كانت على مقربة منكم، ولو أردتم الهجرة لهاجرتم وسلكتم إليها كل سبيل، لكنكم تقاعستم وأعرضتم أنفسكم للفتنة في دينكم. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. أعاذنا الله والمشاهدين الكرام. أيها الأحباب، نود أن نقول شيئا مهما للإخوة الكرام. دار الإقامة المثالية لكل مسلم تلك التي يؤدي فيها ما افترض الله عليه بكامل حريته، تلك التي لا يتعرض فيها للفتنة في دينه وعقيدته وخلقه، تلك التي يربي فيها أبناءه على أخلاق الإسلام الحميدة. الدار المثالية لإقامة المسلم مع أهله هي الدار التي يأكل فيها من الحلال الطيب ويربي أبناءه على الحلال الطيب. نعم أيها السادة الكرام، فمن من الله عليه بدار إقامة على هذا النحو العظيم فليحمد الله تبارك وتعالى. نعم، فخير الحرية أن تمارس أعمال العبادة وأن تؤدي ما افترض الله عليك وأنت بكامل حريتك، بل وتجد من بين المسلمين من يأخذ بيدك إلى الطريق المستقيم وينصح لك لوجه الله تبارك وتعالى. من توافرت له هذه البيئة السوية الكريمة فليعلم بأن الله عز وجل قد من عليه بخير كثير. لكن من فضل الله تبارك وتعالى على المستضعفين من المسلمين الذين كانوا بمكة ولم يستطيعوا الهجرة إلى الله وإلى رسوله في المدينة المنورة، من فضل الله عليهم أنه أعذرهم بضعفهم ولم يكلفهم ما لا يطيقون. ولذلك قال بعد الآية التي أسمعت حضراتكم إياها، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، لا يملكون الزاد ولا يملكون الراحلة ولا يملكون الأمن الذي يمكنهم من الوصول آمنين سالمين إلى المدينة، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. من فضل الله تبارك وتعالى ما يأتي بعد عسى وبعد لفظ الجلالة أمر يبشر بالخير، فهنيئا لكل من أمل وظن بالله خيرا في هذا الأمر وفي مواقعه في القرآن الكريم. الرجاء بعد عسى بإذن الله متحقق من فضل الله تبارك وتعالى، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم نود أن نقول لإخواننا الأعزاء، خطورة هذا الأمر وأهمية هذا الأمر أنه متعلق مباشرة بالعقيدة. أيها المسلمون، لو سألت حضراتكم الآن سؤالا فقلت: ما أعظم وما أجل شيء تملكونه وتعتزون به؟ ستقولون بإذن الله كما أتوقع من إخواني الأعزاء، ستقولون: ديني وعقيدتي وعبوديتي لله تبارك وتعالى وأدائي لما افترض الله علي. نعم، هذا هو الأهم. فإذا طرحت سؤالا آخر وقلت: ثم ماذا بعد ذلك؟ أعتقد أنكم ستقولون: بعد ذلك في الأهمية وفي المرتبة الثانية أبناؤنا وأهلنا وأزواجنا وآباؤنا وأمهاتنا، هؤلاء يأتون في المرتبة الثانية بعد الدين والعقيدة والإسلام والفرائض. نعم أحبتي، فإذا أراد الله عز وجل أن يمتعكم بنعمة الأمن والأمان فبها ونعمت، وإن ضاق بكم المكان من حيث افتقاد الحرية الدينية أو تعرضتم لفتنة في الدين أو تعرض أبناؤكم لفتنة في الخلق والدين، فأنت مسؤول في المقام الأول عن استقامة العقيدة في صدر الولد والزوجة، وهم رعيتك وهم محل المسؤولية. قال رب العالمين تبارك اسمه في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآية التي تعرفون. قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم، فأنا مسؤول عن نفسي دينا وعقيدة وأمنا، ومسؤول كذلك عن أبنائي وأهل بيتي. أعيش بهم في المكان الذي يكفل لهم أداء شعائر هذا الدين الكريم الذي أكرمنا الله به ومن علينا بشرف الانتماء له. هذا هو المكان المناسب حيث أعبد ربي عز وجل دون أن أجد من ينغص علي معيشتي، أعيش بين إخوة كرام ينصحون لي في الله ويأخذون بيدي إلى مواطن الفضيلة ويدعونني لأداء الفرائض في وقتها ويحرصون علي وعلى أهل بيتي. هذه البيئة كما قلت لإخواني نعمة جليلة من أعظم وأجل النعم التي امتن الله بها على عباده، فهنيئا لمن كتبها الله لإخواننا المسلمين، هنيئا له، هنيئا له لأنها تمكنه من أداء الفريضة في أوقاتها وتهيئ له من يأخذ بيده إلى الطريق المستقيم ومن يكون عونا له في أمور الدين والدنيا. فإن وجدنا غير ذلك ووجدنا أنفسنا مهددين في أعز ما نملك فليكن هناك القرار، هو قرار صعب نعم، ولكن حينما يكون الأمر متعلقا بديني تهون الدنيا وما عليها في سبيل الدين وفي سبيل هذا الشرف العظيم الذي أكرمني الله تبارك وتعالى به. ولذلك لما كلف الله إبراهيم عليه السلام بشرف الرسالة والدعوة إلى الله، جاء إبراهيم إلى أبيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عاوز أسأل سؤال، الهجرة مع المظالم، كيف تكون الهجرة مع المظالم؟
مع الإيه؟
الهجرة مع المظالم.
مع المظالم؟
أيوه.
طيب إن شاء الله سنجيب على هذا السؤال. حاضر، جزاك الله خير. قال الله عز وجل في سورة مريم على سبيل المثال يتحدث عن إبراهيم الذي أمر من قبل الله عز وجل أن يبلغ الرسالة، فبدأ بأبيه، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وأنذر عشيرتك الأقربين. بدأ إبراهيم قائلا يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. رد عليه أبوه برد قاس وعنيف، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. ورد إبراهيم رد الأنبياء قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وعده بالاستغفار، وما كان يعلم حينها أن الاستغفار للمشركين أو للكفار لا يجوز، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. اسمعوا أيها السادة ماذا قال إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لما علم إبراهيم عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل عليه وعلى رسول الله محمد وكل الأنبياء الصلاة والسلام، قال واتخذ قرارا مهما بعد أن علم بأنها بيئة موبوءة وبيئة تعرض أهلها للفتنة، اتخذ قرارا مهما فقال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ولنا فيها كلام إن شاء الله بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا مولانا.
نعم.
أنا عندي بنتي والدة ثلاثة ولدات قيصرية.
نعم.
وبعدين كانت عندها الدورة في اللي هي الأيام العشر بتوع ذي الحجة.
نعم.
فطهرت وصامت يوم عرفة، واخد بال حضرتك؟
نعم.
فماشي تعدي بتصلي عادي وكده هوت، فجت الدورة اتأخرت عليها اللهم صل على النبي، اتأخرت عليها 6 أيام، فراحت عملت تحليل حمل، فطلع انها قالوا لها انها في حمل بين 2 أسابيع و3 أسابيع. يا ترى الحمل ده يا ترى يكون نفخ فيه الروح ولا يعني فيه روح ولا ما فيهوش روح؟
ماذا جرى للحمل؟
لا هي ما هي أصلا خايفة عليها عشان هي بتولد 3 مرات قيصرية.
والله يا سيدتي
تفضل،
إذا نصح لها الطبيب المسلم الثقة الذي نثق فيه وقال لها الحمل الرابع يعرضك للخطر، فحين ذات يمكن أن تتصرفوا في الحمل الجديد إذا لم يكن قد وصل إلى موعد نفخ الروح، أي لما يعني 120 يوما، إذا لم يصل إلى 120 يوما في رحم الأم وهو الموعد الذي تنفخ فيه الروح في هذا الجنين، بإمكانكم أن تتصرفوا وفق نصيحة الطبيب المسلم الواعي الفقيه.
نعم. طب يعني بقول لحضرتك يعني دلوقتي الحمد لله ما فيهوش روح ولا غيره.
الذي يقطع في هذه المسألة الطبيب المسلم العادل الثقة، ما يقوله فالتزموا به إن شاء الله. تفضلي يا أم فاطمة من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عندي بنت وحيدة.
نعم.
عندي عقارات ورثتها من أمي وأبويا الله يرحمهم.
نعم.
ومتشاركة فيها مع أخواني وأخواتي. وبكتب حصتي في هذا النصيب لابنتي هبة، هل يجوز لي هذا الشيء أو لا يجوز؟
السؤال مرة تانية، معليش، ماذا تريدين أن تفعلي بحصتك؟
أريد أن أعطيها لابنتي هبة لأن بنتي هذه وحيدة مريضة ولا تستطيع العمل والزوجة يعني على قد حاله، فأنا أبغى أعطيها حصتي نصيبي هبة لها، وهل يجوز لي أن أفعل ذلك أو لا يجوز؟
والله يعني أنت صاحبة الأمر يعني أنت التي تملكين ما تريدين أن تهبيه لابنتك، والشرع لا يمنعك من أن تهبي تلك التركة لابنتك، ولكن الأولى أن تترك الأمر من بعدك ليوزع ذلك الحق بما يرضي الله ووفق شريعة الله تبارك وتعالى. فإن كثيرين وكثيرات فعلوا ذلك وكتبوا للبنات لأنه لا وجود للأخ الشقيق معهن، هذا يتسبب في قطيعة الأرحام فيما بعد، لأن أعمامها ولأن الورثة الذين يعني يمكن أن يشاركوا في النصف الآخر أو في الثلث الآخر يعني يعز عليهم ذلك ويتألمون لذلك، وربما وقعت العداوة بين هؤلاء وهؤلاء في مثل هذه المواقف. كثيرا ما يأتي العم ويقول لا حاجة لي في ذلك، فليكن لابنة أخي أو فليكن ذلك لبنات أخي، وربنا يغنيني من فضله وكرمه. ويترتب على هذا الموقف النبيل أنه يجعل من نفسه والدا آخر للبنت أو للبنات. كثيرا ما يحدث هذا، فأنصح لك أن تترك الأمر ليوزع فيما بعد وفق شرع ربنا تبارك وتعالى، وإن كان الشرع يجيز لك أن تتصرفي فيما تملكين. تفضلي يا أم فواز من أسيوط. أبو فواز اتفضل يا أخي معذرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله إن أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الدعاء الذي أحببتنا فيه يا أخي.
وتبلغ سلام أنا الشيخ محمد حسن، هو طبعا هيجي ببرنامج تحتك بعدك على طول.
أسأل الله أن أشرف بلقائه هذه الليلة
إن شاء الله، وقل له الأخ أسامة من أسيوط يرجو منك الدعاء بالثبات.
حاضر يا حبيبي.
لي عندك ثلاث أسئلة لو سمحت يا أبو
شيخ. ثلاثة اتفضل يا سيدي.
اولا صلاه الجماعه لما يجي واحد يصلي بعيد عن صلاه الجماعه ايه حكم الشرع فيه؟
بعيد ازاي؟
يعني يسيب صلاه الجماعه ويصلي وحده.
صلاته صحيحه وحكم نعم. على نفسه ان يخسر 25 درجه او 25 حسنه او 27 على احدى الروايتين كما تعلم.
ماشي طيب،
لكن لكن صلاته صحيحه.
ماشي طب سؤال الثاني، ما حكم الشرع في أب لا يحكم بين أولاده بالعدل؟
لا يحكم بين أبنائه بالعدل.
أيوه.
نسأل الله أن يعفو عنه.
طيب يعني هو دلوقتي
ما أنا بقول لحضرتك.
أيوه.
الحكم بالعدل بين الأبناء مسألة في منتهى الأهمية.
ما ذات التعب الواحد
ده في المقام والله. الأول لمصلحة الذين انحاز لهم، لأن أبناءه الآخرين الذين ظلمهم سيحقدون على بقية إخوتهم، وأمثال هؤلاء من الرجال يتركون ميراثا صعبا من العداوة بين أبنائهم، فانصحوا له ووجهوه إلى الخير يرحمكم الله.
يا شيخ أبو الفتوح
تفضل.
دلوقتي صلاة الفجر طبعا طالما يدا صلاة الفجر
نعم،
صلي الفجر فقط وبعد كده صلي الصبح، في ناس لما تيجي تتركع بعد الفجر تاني
ليس يا حبيبي الغالي اسمعني يرحمك الله
يرحمنا
فإن
الله.
كثيرين من إخواننا يخلطون في هذا الأمر.
أي.
احنا عندنا صلاة صبح فقط.
أي.
صلاة صبح فقط تؤدى في ركعتين جهريتين وتسبق بصلاة السنة القبلية اللي هي رغيبة الفجر.
ماشي.
الخلط يأتي منين؟ أن صلاة الصبح هذه تؤدى في وقت الفجر، فيعتقد بعض الناس يعتقدون بأن عندنا صلاة فجر وصلاة صبح، هي صلاة صبح تؤدى حاضرة إن شاء الله ما لم تشرق الشمس، ممكن تؤدى في وقت الفجر وممكن تؤدى أيضا إذا ظهر النهار ولكن قبل بزوغ الشمس من مشرقها. تفضل يا محمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
معلش فضل الشيخ، بالنسبة لطواف الوداع يجوز تأخيره بعد ما أغادر مكة وارجع تاني أطلع مقيم في جدة؟
لا
مقيم في جدة
ما
وتركت طواف الوداع وبعد كده رجعت طوفته بعد 10 أيام من الحج.
موطنه ووقته قبل أن تغادر مكة.
فماذا علي طبعا؟
نعم
علي دم أم؟
نعم نعم عليك.
ماشي. طب بالنسبة لأيام أيام منى، أيام المبيت في منى يجوز الوقت يترك منى في النهار يروح مثلا يسافر جدة ويرجع تاني في الليل؟
نعم
المبيت بمنى.
نعم هذا جائز، أهم حاجة المبيت.
شكرا
بارك
شكرا.
الله لك. السلام عليكم ورحمة الله. أم مؤمنة من القليوبية تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يعز حضرتك وينفع بكم يا مشيخ.
أكرمكم الله. تفضلي يا أختي.
من فضل حضرتك إذا 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 قدر الله يعني وضاع علي وقت الفجر وصحيت مثلا على الساعة 9 يعني إذا انبزغت الشمس فكفيت صلاة الفجر أو صلاة الصبح نائزا.
تصلينا الصبح إن شاء الله وتسبق بركعتين السنة القبلية.
طيب.
لأن سنة سنة الصبح بالذات تظل قائمة إلى الظهر. وهذه خصوصية لركعتي السنة القبلية في صلاة الصبح.
أفادكم الله. طب هل مغسل الميت يغتسل أم يتوضأ؟
يغتسل.
يغتسل
اغتسال. سنة سنة. الأفضل أن يغتسل.
لكن إن توضأ فقط.
لا 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 مشكلة.
طيب جزاكم الله.
لأنه لا يعني لا مشكلة لكن الأولى الاغتسال من الاغتسالات المسنونة هي كده تحت عنوان الاغتسالات المسنونة. وهذا ما ننصح به إن شاء الله. تفضل يا أم سارة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إنه الزوجة طلب من زوجها
أن
لا تزور أن لا تزور قريبة وحاولت إقناعه ولم يعني بدون فائدة. هل ممكن أو هل يجوز أن تزور يعني من ورائه أو لا يجب؟ طب.
إذا لم يأذن بزيارة هذه القريبة وحاولت أن تقنعيه فلم يقتنع تلتزمي بطاعته إن شاء الله وربنا يعطيك أجر طاعة الزوج يعطيك أجر طاعة الزوج ويعطيك كذلك بإذن الله أجر الزيارة وفق النية بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يبركاته. ازيك يا عم الحاج؟
الله يكرمك يا حبيبي. الحمد لله.
ازيك يا عم الحاج؟ الله يبارك فيك. ما حكم الاسلام في صلاة الجنازة في الخلاء بالحذاء؟
بالحذاء. ولكن لماذا؟ يعني ما الذي ألجأهم
في الجامع؟
ما الذي ألجأهم الى الحذاء؟
ما شيخ اللي حكموا علينا سنيين وطلعونا في الخلاء بعد ما صلينا الظهر. طلعونا في الخلاء ونصلي السنة الجنازة في الخلاء.
وبعضهم كان يلبس حذاءه. صح؟
كله على لبس الأحذية.
والله ما يعني شوف حضرتك إذا كان الحذاء نظيفا فصلاته صحيحة إن شاء الله. وعليه أن يتأكد فقط من نظافة الحذاء. لكن الإسلام يعطيه الحق في ذلك فقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم وذلك على سبيل التفرقة بيننا وبين أهل الكتاب في هذه المسألة ومن باب أيضا التيسير على المسلمين في ذلك. السلام عليكم يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
أول سؤال معايا ابني عنده 21 سنة ما مش راضي يصلي ومنشف دماغه مع باباه.
نعم.
وأنا كنت أنا بقوم أصلي قيام الليل فساعات بيفوتني قيام الليل وأصلي الفجر عادي.
نعم.
ومعايا بنتي الكبيرة برضو عندها 18 سنة بتفوت فرض على فرض وعلى طول ترقى القرآن ما عادتش بترضى تمسك المصحف وأنا مقدمة لها أزهار بتاع ده معهد الداعية بطلت تروحه وكل اللي يهمها تتفرج على الأفلام والمسلسلات.
والله هذه مشكلة يعاني منها كثيرون من إخواننا في بلدنا.
فأنا متضايقة قوي عشانها جدا.
نعم.
من عشان حسابها في القبر.
مهما كان الأمر يا سيدتي لابد ألا يعني لا نفقد الأمل إطلاقا في إصلاح أبنائنا وبناتنا وعليكم أن يعني تحضروا بعض الأشرطة والمحاضرات لعلمائنا الأكارم الموجودين الآن على الساحة لهم محاضرات وشرائط يعني تنفع جدا في هذا المقام، ولا نفقد الأمل أيضا في الاستجابة بإذن الله، وعليكم أن تداوموا على النصيحة، وعليكم كذلك أنت والوالد أن يدعو كل منكما للولد وللبنت أن يغير الله أحوالهما إلى أحسن الأحوال، وثقي أن الله تبارك وتعالى لن يخذلك إن شاء الله، لكن ينبغي أن تكون المواقف معهما مواقف جادة إلى حد أن يأكل الولد في وعاء بمفرده، يعني يمكن أن نتجنبه وأن نشعره من خلال العلاقة معه بأنه يعني يعاني من كبيرة ترك الصلاة وهو عاص لله تبارك وتعالى، أشعروه بذلك حتى يعيد حساباته مع نفسه، بل قولوا له إن كرامته وعزته كإنسان إن لم يستمد تلك الكرامة والعزة من رب العالمين تبارك وتعالى ومن المداومة على الصلاة والطاعة فإنه لا كرامة له ولا عزة ولا منزلة. لا أقول لكم اطردوه حاشا لله، ولكن هذه حالة مرضية تحتاج منا أن نتحايل عليها وأن نسلك لها كل سبيل، وأسأل الله عز وجل أن يهدي أبناء المسلمين جميعا إلى الطريق المستقيم. رأيتم أيها السادة الكرام وأنا أعرض على حضراتكم آيات بينات من سورة مريم أن إبراهيم عليه السلام قدم بيانا شافيا لوالده ونصحنه نصيحة غالية، ولكن الإصرار الذي رآه من أبيه المصر على الكفر بالله تبارك وتعالى، بل بدأ ينتقل إلى أمر آخر وهو تهديد إبراهيم وطرد إبراهيم، اهجرني مليا، أي اهجرني هجرة لا ألقاك بعدها أبدا. وصل الأمر إلى هذه الدرجة، فاتخذ إبراهيم عليه السلام قرارا مهما جدا، وهو وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم وأعتزل ما تدعون من دون الله، سكتكم تختلف أو طريقكم يختلف عن طريقي. لكن انظروا أحبتي، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله بدأ الفرج وبدأ الخير، بدأ الفرج وبدأ الخير، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. أحبتي، الأمثلة في القرآن الكريم كثيرة، واسمعوا هذا المثال أيضا حتى تحرصوا على دينكم وعلى أخلاق أبنائكم من أن يؤثر فيها السفهاء والظلمة. قال ربنا الكريم ردا على سؤال قدمه المشركون لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءوا يساومونه وجاءوا يقدمون له عرضا، قالوا إن كنت تريدنا فلا تجمع بيننا وبين سفهائنا. أتدرون عن أي سفهاء يتحدثون؟ يتحدثون عن كرام الصحابة عليهم رضوان الله، عن بلال وعمار وياسر وصهيب رضي الله عن الجميع. اجعل لنا يوما واجعل لهم يوما، أو اجعل لنا مجلسا واجعل لهم مجلسا. فبماذا أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين الموحدين إلى يوم القيامة ينحازون لمن؟ يجلسون مع من؟ يعطون عواطفهم وقلوبهم ووجوههم وابتساماتهم لمن؟ يساعدون من؟ قال ربنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر نفسك، ألزمها وعودها ووجهها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ليه؟ يريدون وجهه. هؤلاء وجهتهم رب العالمين تبارك وتعالى، وأنت وجهتك رب العالمين تبارك وتعالى. إذن انحز إليهم، جالسهم، ساعدهم، عاونهم، هم أولى الناس بمحبتك وبعواطفك. ولا تقعد مع الظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظالموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الأمثلة في القرآن كثيرة، نذكر لكم على سبيل المثال أيضا وأنتم تقرؤون سورة الكهف كثيرا، تقرؤونها ليلة الجمعة وتقرؤونها نهار الجمعة، ففيها خير كثير. ولعلكم تتوقفون مع فتية أهل الكهف الذين رأوا الفتنة محدقة بهم، بمعنى رأوا أن عقيدتهم مهددة بما يفعله الملك الظالم الطاغية الجبار الذي كان يحكم في ذلك الوقت، فاتفقوا على الفرار بدينهم بعقيدتهم. ألم نتفق منذ قليل بأنها أغلى وأعز وأكرم ما منحنا الله إياه في حياتنا؟ وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هاجروا وكان ما كان مما تعرفون من قصتهم حينما لجأوا إلى استراحة في الكهف بعيدا عن عيون المراقبين والملاحظين لهم فرارا بدينهم، فكان النام 309 سنين، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وكانت مكرمة بل معجزة لهؤلاء الصالحين. أيها الإخوة الكرام، إن بيئة الكفر تضر ضررا بالغا، بيئة الفساد تمثل خطرا يتهدد المؤمن، فليكن على أعلى درجات الحذر، لأن من الناس من يأتي يوم القيامة ويندم ويتحسر حيث لا ينفع الندم وحيث لا تنفع الحسرة. قرأتم سورة الفرقان، لا شك أنكم توقفتم عند قوله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ندم وحسرة لأنه قيل بأنه كان قد آمن، عقبة ابن أبي معيط قيل بأنه كان قد آمن، أو أوشك على الإيمان، فجاءه صديق له كان في الشام، فلما جاء وعاد من سفره هذا الصديق هذا الشيطان وعلم بأن عقبة أصبح مع فريق الإيمان أو بأنه قد آمن، أقسم بالآلهة التي كان يقدسها من دون الله، أقسم ألا يضمه مكان مع صديقه عقبة أبدا إلا أن يرجع عما فعل أو يكفر بمحمد، فعاد إلى الكفر وآثر هذا الشيطان على الإيمان. أخبر القرآن بشأنه وبشأن من سلكوا ذات المسلك أنهم سيأتون يوم القيامة يعضون على أناملهم حسرة ويقولون يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلكت مسلك المؤمنين الموحدين مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ ماذا صنع بك؟ انظروا إخوتي الأعزاء، ماذا صنع بك ذلك الخليل والصديق؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ولهذا نقول لمن سألتنا منذ قليل تسأل عن هجرة المظالم، هجرة المظالم هجرة إلى الحق، هجرة إلى الله وإلى رسول الله، هجرة إلى شريعة الله. نعم، وعندما نقرر هجرة المظالم لابد أولا أن نرد المظالم إلى أهلها، لأنه من أركان التوبة لمن أراد أن يتقبل الله عز وجل توبته، من أركان التوبة الأساسية أن نرد المظالم إلى أهلها أولا. نعم، ونقرر الخروج من كل أشكال المظالم، ولا نمشي في هذه الدنيا إلا وفق شريعة ربنا تبارك وتعالى. رددنا المظالم إلى أهلها، نهجر كل طريق وكل إنسان يدفعنا إلى الظلم في كل صوره وأشكاله. وأسوأ أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه فيحرمها من فضل الله، فيحرمها من شريعة الله ومن الاهتداء بنور الله تبارك وتعالى ومن الاسترشاد بسنة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبشع أنواع الظلم أن يظلم الإنسان نفسه فيحرم تلك النفس من فضل الله ومن نور القرآن الكريم ومن هدي السنة المشرفة. يقول رب العزة تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أيها السادة الكرام، قال ربنا سبحانه وتعالى في نهاية النص الكريم الذي شرفت الليلة بتلاوته على مسامع حضراتكم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد في الأرض مراغما، يجد في الأرض ما يراغم به أعداءه، أعداء الإسلام، يجد أيضا متسعا ومذهبا وعالم آخر من الحرية والكرامة، يلقى فيه كل تكريم ويعبد ربه بكامل حريته، ويجد اتساعا في الأرزاق، يجد مجالا عظيما يؤدي ما افترض الله عليه وهو في كامل الحرية. والمراغم المكان أو المذهب أو المتزحزح كما قال علماؤنا الأفاضل عليهم رضوان الله ورحمته. الشاهد هنا أيها الأخ الفاضل، ما دمت ستهاجر إلى الله ورسوله وتهاجر بيئة الفساد، لكن اسمعوا يرحمكم الله، الله يعلم أنني لا أدعو إلى هجرة بمعناها الذي يعرفه البعض. الهجرة التي أعنيها أن تهجر ما نهى الله عنه، أن تتجنب أشخاصا بعينهم لأنهم يمثلون خطرا يهدد دينك كما قلت، ويهدد أفراد أسرتك. الذي أرجوه أن تكونوا في مواقعكم آمنين مطمئنين، تعبدون ربكم بكامل الحرية، ولكن عليكم أن تفعلوا ما فعل إبراهيم، انصحوا لأهليكم، ابذلوا كل جهد في سبيل الأخذ بأيديهم إلى الطريق المستقيم، وإن هاجرتم فهاجروا بلا فحش، وتجنبوا الأساليب التي لا يقدم عليها الصالحون، فإن من خاصم وفجر كان ذلك من علامات وآيات المنافقين كما ورد في السنة المشرفة. المهم كن أخي الكريم أمينا على أبنائك وأهلك ودينك وعقيدتك، وتمسك بالبيئة الكريمة وبالأصدقاء الطيبين الذين ينصحون لك ويأخذون بيدك إلى الطريق المستقيم، وكن حريصا كل الحرص على دين أبنائك وعقيدتهم، وتفقد أحوالهم وأصدقاءهم، هم رعيتك وأنت مسؤول عنهم، فكن معهم في المكان الطيب الذي تهتدي فيه بهدي الله، وتأتمر بما أمر الله، وتنتهي عما نهى الله عنه. أسأل الله أن يأجرنا وإياكم خيرا، وأن نهاجر دائما إلى الله ورسوله، وأن نهجر كل خلق ذميم يتناقض ويتنافى مع شرعنا الحكيم، كما أسأله من فضله وكرمه أن يعيد هذه الأيام على أمة الإسلام بالكرامة والنصر والعزة، ومن أراد العزة فليعتز بربه الكريم وبدينه، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ونلقاكم على خير في الأسبوع المقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.